بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وفي الباب السابع في هذه الليلة، ليلة الثالث عشر من شهر جمادى الأولى عام 1429 هجرية. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: حدثني محمد بن حاتم بن بزير قال حدثنا شابان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن ناجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نعجل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. قد قرئ هذا الحديث ونحن في الباب الثامن، وهو باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة ابن اليمان وعثمان ابن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قالا: لا. فقال عمر رضي الله عنه: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا فقدم فكبر. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، أي في صلاة الفجر، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلم بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، أي ليقدمه به، فلما ظن العلم أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، أي يصلي بالناس يكمل صلاة الفجر. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد أي ذات اليمين وذات الشمال فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع؟ قال نعم، يعني كان الصانع الذي يحسن الصنعة. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، أي أمر سيده أن يحسن إليه. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا أي عبيدا، فقال إن شئت فعلت. أي إن شئت قتلنا. قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، أي بعد هذا تقتلونهم وهم قد اندسوا في صفوفكم، فاحتمل إلى بيته أي حملوا. فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائلا يقول لا بأس أي الله سيشفيه، وقائلا يقول أخاف عليه أي أن يموت. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه من بطنه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف، لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، فقال ردوا علي الغلام. قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، يعني يا ابن أخي. ثم قال يا عبد الله بن عمر نادي ابنه انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأدوا من أموالهم، إن وفى لي مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني علي بن كعب، القبيلة التي عمر منها عمر عدوي رضي الله عنه، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. فأبي عني هذا المال. يعني هذا دين هو يهمه رضي الله عنه. ثم قال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين. الآن تحول إلى موضوع القبر، يهم موضوع القبر والدين. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر ابن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، أي في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكان باقي موضع قبر كانت تريده لها مع أبيها ومع زوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الآن يستأذنها عمر رضي الله عنه في أن يدفن في ذلك الموضع. قال فسلم، أي عبد الله بن عمر سلم على عائشة واستأذن، ثم دخل عليها ووجدها قاعدة تبكي قد بلغها الخبر، فقال يقرأ عليك عمر ابن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي، أي هذا الموضع، ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل، رجع عبد الله بن عمر إلى أبيه، فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك أي من الخبر؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت أي مات فاحملوني، ثم سلم فقل يستأذن عمر، يعني معنا قد أصل وكفل وصلي عليه، ثم يذهبون به من أجل الدفن. وما زال يقول أيضا استأذن، استأذن عمر بن الخطاب، يعني يستأذن في حال حياته حين كان حيا، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ضدت لي ردوني إلى مقابر المسلمين، يعني إلى البقيع. وجاءت أم المؤمنين حفصة وهي بنت عمر، والنساء تسير معهم. قال وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه. الناس خرجوا الذين هم الأجانب ويبقى المحارم، ولجت دخلت عليه فبكت. قال فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، يعني حفصة دخلت داخل البيت ودخل الرجال، فسمعنا، قال فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهب، كان شك من الراوي هل قال النفر أو قال الرهب، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني يحضر معكم التشاور ولكن ليس داخلا معكم في الإمارة أن يكون أميرا. أو أنه يحدد الأمير. فقال يشهد ثم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التأذية له. فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. أي سعد بن أبي وقاص حين عزله عن إمارة العراق، قال ما عزله عن عجز ولا عن خيانة، وإذا صارت له فهو ذاك أهل له، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. وقال أوصي الخليفة من بعد للمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفي وأن يعفو عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، يعني بعد أن أصل أو بعد أن كف وصلي عليه، فسلم عبد الله بن عمر وقال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه فأدخل. فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن وهو ابن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. أيكما هو الثالث، فهل الثلاثة وقد أخرج نفسه وجعل الأمر إلى عثمان وإلى علي. قال عبد الرحمن جعل أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فصاروا ثلاثة. ف فقال عبد الرحمن بن عوف: أيكما تبرأ من هذا الأمر جعله إلى علي وإلى عثمان، وهو أخرج نفسه، فنجعله إليه والله عليه والإسلام، لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان علي وعثمان. فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قال: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتصنعن ولتطيعن. إذن أخذ بيد علي أولا، ثم خلا بالآخر بعثمان فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق، أي من كل واحد منهما، قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه، فبايع له علي، وولد أهل الدار فبايعوا. ما شاء الله، قصة عظيمة مباركة من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب فضائل الصحابة في الباب الثاني، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقصة مطولة ولكنها ممتعة وطيبة، ولأن تأخذوها من صحيح البخاري خير لكم من أن تأخذوها من كتاب المتأخر. رواها الإمام البخاري رحمة الله عليه بإسناده إلى عمر بن الخطاب وإلى هؤلاء الأخذاب رضي الله عنهم أجمعين، وهي كما ترون مليئة بالفوائد والمسائل الطيبة والمليحة، وتنبئكم عن آثار السلف، أعمالهم وأقوالهم ومواقفهم. قدم عبد الرحمن بن عوف يسلم لهم صلاة الفجر، فأكمل الصلاة وخفها القراءة كما سمعتم، مواقف طيبة وفقه في الدين، وهكذا ينبغي إذا كان في شيء كحريقة مثلا، فيكون من الإمام تخفيف القراءة وتخفيف الصلاة. أيضا حين تغير الصوت أخذ الناس التسبيح سبحان الله سبحان الله، يدل على تفقه في الدين، على فقه الدين، على فهم الدين. فصلى لعبد الرحمن صلاة خفيفة، لأن الحال يقتضي هذا، فالقلوب مشغولة بالحدث. انظر من قتلني، فقال غلام المغيرة المجوسي: انظر إلى الشر في دخول الكفار في بلاد المسلمين، أنه لا يؤمن على المسلمين من الكفار، ولو كان هؤلاء الكفار أجرا، ولو كانوا عبيدا وأسرا، ولو كانوا عمال ولو كانوا طباخين وسائقين، الكافر كافر ما ثمن. إذا كان بعض المسلمين قد يخونون فكيف بالكافرين؟ والله المستعان. وهذه استجابة من الله لدعاء عمر رضي الله عنه، كان يدعو الله أن يرزقه الشهادة وفي بلاد رسول الله التي هي المدينة وقد صارت دار إسلام، فكتب الله فاستجاب الله دعاءه وكتب له الشهادة على يد هذا العلم المجوسي. لما عرف أنه هو قام قاتله الله، يعني هذا إنسان ما أوهق المعروف، لقد أمرت به معروفا كأنه كلم سيده فيه يحسن إليه، ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، يعني حمد الله أن الله برأ المسلمين من ذلك، وإنما على يد رجل مجوسي. ثم يقول يخاطب عبد الله بن عباس، عمر يخاطبه قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج في المدينة، وكان العباس أكثرهم بطيغا يعني عبيدا من هؤلاء العلوج، فقال إن شئت فعلتم، هذا ابن عباس يرد أي إن شئت قتلنا، قال كذبت، كأنه بمعنى أخطأ. بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، أي الآن تقتلونهم، قال وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. قال عمر وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، يخاف على نفسه لأنه تولى الخلافة والإمارة وهي مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فتمنى أنه كفاف لا له ولا عليه. فلما أدبر ذلك الشاب الذي قال تلك الكلمات الطيبة، إذا إزار يمس الأرض، إزار طويل، وعمر مطعون رضي الله عنه، يعني فقد صار وشيك الموت، ومع ذلك انظر كيف يدعو إلى الله وبطنه مفتوح، ما دخل خرج من ذلك الفتح. قال رد علي الغلام، ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، أنقى لثوبك أي تحافظ على ثوبك بالنقاء والصفاء والنظافة، فحين رفعته يكون أنظف للثوب، وأتقى لربك لأنك تطيع الله عز وجل برفع إزارك عن كعبيك، هذه طاعة لله ومن التقوى. ما شاء الله، كلام طيب، كلام علم وتوجيه حسن، وهو في هذا الموقف. نسأل الله الثبات لنا ولكم ولجميع المسلمين على الكتاب وعلى السنة، كما ذكروا عن الشيخ بن باز رحمه الله عليه أنه كان في المرض الذي توفي فيه، كان أحد الأطباء في الطائف نصراني، فدعاه إلى الإسلام، دعاه إلى الإسلام، وهذه الدعوة إلى الإسلام أهم من علاجه هو للشيخ، ينقذه من الماء ويخاف أن يسأله الله عنه يوم القيامة: يا عبدي يا عبد العزيز، عالجك فلان ابن فلان وهو نصراني فلم تده إلى الإسلام. الله أكبر. وصدق الله إذ يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه، يعني ما شاء الله أسرع، يعني سريعين استجابة وتطبيق سريع. فقال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فصل في بني عدي بن كعب إلى آخر. انظروا على سؤده في الكلام، على كلام حكيم، كلام رصين، يدل على ثبات وعلى سداد وعلى توفيق وعلى علم وعلى دين وعلى إيمان. الله أكبر. هذه السكينة والوقار، كما قال الله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. سكينة، سكينة ووقار في الكلام، في المشي، في القيام، في القعود، في الحركة، في كل شيء. السكينة والوقار. بعض الناس كلامه مثل كلام المجانين أو المخبولين، وحركته ومشيته سرعته كله مثل المجنون، ما عندهم السكينة والوقار إلا من رحم الله. والله المستعان، يقفز حتى يفجعك، ويمكن في حاجة هو ولا في حاجة، ويلتفت لفته لما يفجعك، يمكن حصل شيء هو ولا حصل، بس ما عنده السكينة والوقار. فالله المستعان، نسأل الله السلامة. فكان يهم أمر الدين، ثم أمر القبر، ثم أمر المسلمين. أمر القبر يحب أن يدفن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى حقق له هذه الأمنية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكان يتمنى الشهادة، وكان يتمناها في المدينة، فيريد أن يجمع بين الشهادة وبين الموت في المدينة وبين الدفن في الحجرة الشريفة، وكلها الله عز وجل جمع هذا: شهادة وفي المدينة ودفن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه جميعا. أيضا انظر إلى الاستئذان، استأذن في القبر. بعض الناس يمشيها كلها عنفضة، كلها عنفضة، كلها استبداد، في حتى عند مرض الموت هذا استبداد. عنه ينصحون الوصية إفعال إصناع ما يرضى كلامه. واحد من الناس ذهب له مجموعة ينصحونه: يا فلان أوصي، يا فلان الموضع الفلاني حق فلان، وأنت عارف من الأراضي، والموضع الفلاني حق فلان. قال: أنا ما سأموت، أنا ما سأموت، وهذا عندكم فلان، يشير إلى ابنه الكبير. أنا سوى شيء، يعني عنجهية حتى في مرض الموت صلى الله عليه وسلم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وبعضهم يظن أنه إذا مشى مشي هادئا، يظن أن هذا من التمسكن، يمشي كذا مشي عادية، يمشي خام، ما هي مرغوبة، لابد يمشي يتمطع، يعني آثار الكبر على مشيته وعلى حركته وعلى كلامه، كل كبر ايش علم؟ هو ما انسى عالم. الشيطان يقول له انت ما انت عالم، انت فلان وانت ابن فلان وانت اصحاب الاراضي واصحاب الاموال واصحاب واصحاب، هكذا تكون اي انسان فقير؟ لا، لابد كلامك يختلف ومن شتات وحركتك وكلها بالكبر وبالفخر وبالكذب، حتى ولو بالكذب فعلنا وسوينا وان كان ما فعل، ليقولوا انهم من بني فلان. هذا الجهل، اثار الجهل واثار العمى، نسأل الله العافية والسلامة. قال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، فيه بلغ فلان سلامي او اقرأ السلام على فلان، وهو في نفس القرية في نفس المدينة. لا بس حمد الله لما أخبر أن عائشة أذنت أن يدفن في حجرتها، قال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. الله سبحان الله، كان يهم هذا. وما يزال يقول استأذن أيضا بعد موته. فهذه الدنيا يا إخواني في الله لا تزوم لأحد، لابد أن تتوقع هذا، أنه سيأتي عليك يوم إما أن تموت وإما أن يموت أعز الناس إليك، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، واحدا واحدا ثم أنت. لابد من هذا، فلا تعصب ولا تتكبر، وتواضع واقبل الحق وتمسك به وادعو إليه. جعل الأمر إلى ستة كما سمعتم، وهم يختارون الذي يقربهم إلى الله، والحمد لله أن الله وفقهم وأجمعوا على ذلك، أجمعوا على عثمان رضي الله عنه، ولما قتل عثمان أجمعوا على علي رضي الله عنه، ومن قبلهم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام أجمعوا على أبي بكر رضي الله عنه، بعد موت أبي بكر رضي الله عنه أجمعوا على عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. أما بعض أصحاب البدع والأهواء فهذا كله لا يرضيهم ولا يبالون بإجماع الصحابة، لكن أولئك من أصحاب البدع فلا يلتفت إلى أقوالهم. أيضا انظروا إلى هذه الوصايا بعد أن انتهى من أمر الدين ومن أمر القبر ومن أمر الاستخلاف، ربع بأمر الوصايا، قال أوصي الخليفة من بعدي، يعني الذي اخترتموه وصار الأمر إليه فأنا أوصيه مقدما من قبل أن يعين. وتكون هذه الوصايا نصب عيني، توصي للمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. ما شاء الله بدأ بالمهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار، ثم قال وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. ثم قال وأوصي بأهل الأمصار خيرا، أصحاب الأمصار الأخرى مثلا العراق اليمن مصر إلى آخره، وأوصي بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجبعة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. ثم ربع بالوصية بالأعراب، قال وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب، الأعراب سكان البادية، قال فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. ثم قال وأوصيه بذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاغتهم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من التواصي بالحق، لا بد من التواصي بالصبر، لأن الذي لا يوصي بالحق فهو أحد شخصين، إما أنه يوصي بالباطل وإما أنه ساكت عن الحق، وهو الساكت عن الحق شيطان أخرس. فلا تكن ناطقا بالباطل ولا تكن أخرس عن الحق، انطق وتكلم بالحق الذي يقربك إلى الله حتى تؤجر على ذلك. ثم انظروا أيضا إلى فعل هؤلاء الستة رضي الله عنهم، كيف رتبوا أمورهم حتى استخلصوا الأمر. إلى عثمان رضي الله عنه أخذ العهد من علي أولا بعد أن خلا به أنه إن بويع بأن يعدل، وإن بويع للآخر بأن يسمع ويطيع، فأدى العهد على هذا. ثم اختلى بعثمان وأخذ عليه العهد نفس الكلام بأنه إن بويع له بأن يعدل، وإن بويع للآخر أي لعلي بأن يسمع ويطيع، فعاهد على هذا. ثم اجتمع مع البقية والكل كلهم ستة صاروا سويا، وقال يا عثمان نجدك، وبايعه من في المجلس البقية كلهم، ثم دخل الناس وبايعوا. ما شاء الله ما شاء الله، لا غنى للناس عن العلماء والعقلاء والحلماء والفقهاء والأتقياء، لا غنى لهم عنهم. وإذا خلى مكان منهم حل البلاء وحل الشر. أهل العلم جزاهم الله خير، أهل العلم أهل الفقه والحلم والدين والصدق والأمانة، كيف يجعل الله على أيديهم الخير العظيم والبركة العظيمة، وكيف يجعلهم الله سبب في حل الفتن وفي حل المشاكل. والله أكبر. وانظروا إلى كلمة الشيخ ربيع جزاه الله خير حين تكلم في هذه الفتنة، فتنة الحجور والعدم، كيف أطفأ الله بتلك النصيحة شرا كثيرا. كلمة العلماء الحلماء الفقهاء الله ينفع بها. وأنا متأكد لو أن الشيخ مقبل حي رحمة الله عليه لأطفأها بأسرع وقت. العلماء لهم مكانتهم عند الله أولا ثم عند المؤمنين ثانيا، فإذا خلف البقاع من العلماء يحل بأهل الأرض الشر والبلاء. نسأل الله العافية والسلامة، والحمد لله، ونسأل الله التوفيق والسداد. وقد كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه سدا منيعا في وجوه كثير الفتن، ولهذا ما قلقل أبو الحسن للفتن إلا عند مرض الشيخ، المرض الذي مات فيه بدأ يقلقل، لأنه عرف أنه كما قال هو عن نفسه قال انتهى زمن الخوف، يعني ما في الشيخ مقبل أو كاد أن ينوس، أو قالها بعد أن مات الشيخ، مات الشيخ من بعد الشيخ الألباني والشيخ العثيمي، قال انتهى زمن الخوف، انتهى، يعني كان في زمن موصوف بزمن الخوف. متى؟ في عهد هؤلاء الأئمة،
كان زمان الخوف يخاف أهل الباطل من أن ينشروا أباطيلهم، وخصوصا من كان متلبسا بالسنة. أما من كان باطلا من بداية أمره هو على باطل، ولكنهم قد خرجوا. فلما مات هؤلاء خرج الباطل الذي كان مدفون في قلب أبي الحسن، أظهره الله. لكن ماذا استفاد وقد عرف بأباطيله؟ ما استفاد شيئا، أضاع نفسه. فعلى الحجور وعلى العدن أن يقبل نصائح العلماء وأن يهدأ وأن يحافظ على الدعوة وعلى الأخوة، على الأخوة، الأخوة الإسلامية بينهم وبين المؤمنين. لأن يكون هذا يتكلم وهذا يتكلم، هذا مما يزعزع الأخوة الإيمانية. والله سبحانه وتعالى بأهمية هذا الأمر بدأ به قبل كثير من الأعمال الشريفة والعظيمة، فقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بدأ بهذه الصفة، صفة الولاية الإيمانية والأخوة الدينية، ثم جاء ورتب عليها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لكن أتى بهذه الخصال العظيمة والشريفة بعد أن ثبت الخصلة الأولى الولاية، الولاية الإيمانية بعضهم أولياء بعض. فينبغي أن يحافظ على الولاية، الشيطان يريد زعزعتها بكل ما أوتي من قوة ومن كيد ومكر، وكذلك أعداء الشيطان يريدون هذا زعزعات الولاية. لكن الله سبحانه وتعالى يريد تثبيت هذه الصفة الكريمة، صفة الولاية الدينية، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام والدين الإسلامي الكتاب والسنة، إلى حد أن يقاتل على الحفاظ عليها. كما قال الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى أبت أن تحافظ على الولاية الدينية والأخوة الإيمانية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى شرع الله وتحفظ مكانة الأخوة في الله. فإن فات رجعت إلى الحق والعدل والصواب والإنصاف، فأصرف بينهما في الحق وأقسط، إن الله يحب المقسطين. هذه الأوامر كلها من أجل إنما المؤمنون إخوة، فلابد أن نحافظ على هذه الأصول. فأصلحوا بينهم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فيجب أن نحافظ على القوة الدينية والقوة الإيمانية. أما أن هذا يشرشر وهذا يغلقل وهذا يطعن، معناه أننا ضيعنا القوة. فعلى أهل السنة جميعا أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا لا يقول القائل كما قال أبو الحسن: انتهى زمن الخوف، سواء قاله بلسان قاله أو بلسان حاله. بقي: إن ربك لبالمرصاد، إذا أمنت من الناس فلا تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فكون هذا يطعن في الأخوة بإبرة، يطعن في الأخوة بإبرة، يخترقها، وذاك بمخيط، وذاك بسكين، وذاك بخنجر، وذاك بمعول، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. يجب أن نحافظ على أخوتنا على ديننا. أخوتنا جزء من ديننا وجزء من إيماننا. أخوتنا جزء من ديننا ومن إيماننا ومن إسلامنا. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وانظروا الذين يخالفون أوامر الله كيف ينتقم الله منهم. كم من حروب الآن في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان، هي المخالفات في أوامر الله. فلا يقول أهل السنة هذا يخص الشيعة والصوفية والمرجئة، نقول لا، حتى نحن إذا خالفنا. هذه مخالفات، الطعون في الأعراض والسباب والشتام وعدم المحافظة على الأخوة، ثم أيضا القلقلة، كون فلان يجلس مع فلان ويقلقل، هذا وخز في الأخوة ولو بالإبرة. وذاك يمسك فلان ويقلقل ولا في الشارع ولا في أي مكان، كل هذه وخز في الأخوة وطعون فيها. ولا شك أن الإنسان إذا لم يتعمده الله برحمته سيجد جزاء عمله، إما عاجلا وإما آجلا، فلا يعمل مثل الله إلا وقوم الخاسرون. فنتواصى بالصدق وبالأمانة وبالأخوة وبالتناصح فيما بيننا. القلقلة والقيل والقال ما هو من التناصح. التناصح الذي يحبه الله أن تأتي إلى الشخص وتنصحه أو تكتب له وتسلي نفسك. قد يكون عندك شبهات فيحتاج إليك ليزيل عنك تلك الشبهات، فلا تقول فعل خير، لا، سلي نفسك. فإن احتيج لك فيقال: يا أخي جزاك الله خير، لكن أنت عندك شبهة، فنحب أن نزيل عنك هذه الشبهات. والمهم أنه يحافظ على الأخوة الدينية، على طلب العلم وعلى الوقت، وتسد سمعك عن القيل وعن القال، تسد سمعك عن القيل وعن القال. وإذا لم نسمع لنصائح العلماء فنسمع نصائح من؟ إذا كان إذا نصح الشيخ ربيع رددنا نصحه، نصح الشيخ عبيد الجابري جزاهم الله خير رددنا عليهم، نصح فلان، نصح أبو إبراهيم، نصح هذا نرد هذا نرد، شابهنا المبتدعة، شابهنا المبتدعة وشابهنا أبا الفتن المصري. لا، يجب أن نترفع عن هذا. فإذا نصحك، إذا كنت تحتفل بنصيحة طالب، ما بالك بنصيحة عالم؟ ثم ما بالك بنصائح علم من أماكن شتى؟ اسكتوا اهدأوا، اسكتوا اهدأوا، فتقول لا، نحن أعلم. يعني إيش العلماء ما يفهمون؟ لما تقول نحن أعلم. شابهة المبتدعة في إدخال البدع، فإذا نصحوا قالوا بأن فلان ما يفهم أو ما يعرف أو ردوا نصيحته بأي أسلوب. يا أخي، في الوقت هذا من كان في دماج أو في عدن أو في مكة أو في المدينة أو في البيضاء أو في بعدان أو أصبح الآن المجتمع كقرية واحدة، أمور الأحباب طارت شرقا وغربا، وهواتف حتى عند بياعي البصل، جوالات عند بياعي البصل، المسألة ما صارت صعبة. وهذا له أصحاب وهذا له أصحاب، وهذا يأتي بالأخبار وهذا يأتي بالأخبار. فهذه الشبهة ما تنطلي على العلماء أن تقول نحن أعلم. كيف العلماء ما يفهمون؟
يعني الأخبار تصل إليهم إلى حد التواتر، تأتيهم لا من شخص ولا من اثنين ولا من ثلاثة ولا من أربعة ولا من خمسة ولا من ستة، وإنما إلى حد التواتر. فصار كأنه في موضع الفتنة معايش لها، فما أصبحت قريبة عليه لا من قريب ولا من بعيد. بس هو كيف ترد النصائح؟ يقال نعم أخبر، هذا ما يفج. وعلى هذا يلزمك أنك ما تتكلم في شيء ما هو عندك موجود في مكان آخر، خلاص أهل ذلك المكان الآخر هم أخبر وأنت تسكت. أما أنك تكيل لنفسك بكيل وتكيل لغيرك بكيل آخر، هذا هو الهوى، هذا هو الهوى. ثم أيضا لما يتكلم الشخص مثلا في أناس ما هم عندهم في مكة هم في المدينة هم، يقول لك اسكت، أهل البلد هناك هم أدرى بما فيه كما قلت أنت. فنحب أننا نترفع عن اتباع الهوى، وتكون مكانة العلماء باقية في قلوبنا، احترام أهل العلم وتقدير أهل العلم باقية في قلوبنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا ولكم ولجميع المسلمين. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وفي الباب السابع في هذه الليلة، ليلة الثالث عشر من شهر جمادى الأولى عام 1429 هجرية. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: حدثني محمد بن حاتم بن بزير قال حدثنا شابان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الناجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نعجل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. قد قرئ هذا الحديث ونحن في الباب الثامن، وهو باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو ابن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة ابن اليمان وعثمان ابن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قالا: لا. فقال عمر رضي الله عنه: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا
فقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، أي في صلاة الفجر، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعمه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، أي ليقدمه به، فلما ظن العلم أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، أي يصلي بالناس يكمل صلاة الفجر. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد أي ذات اليمين وذات الشمال فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع، قال نعم، يعني كان الصانع الذي يحسن الصنعة، قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، أي أمر سيده أن يحسن إليه، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا أي عبيدا، فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا، قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، أي بعد هذا تقتلونهم وهم قد اندسوا في صفوفكم، فاحتمل إلى بيته أي حملوا، فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس أي الله سيشفيه، وقائل يقول أخاف عليه أي أن يموت، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه من بطنه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف، لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام. قال: ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يعني يا ابن أخي. ثم قال: يا عبد الله بن عمر، نادي ابنه، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأدوا من أموالهم، إن وفى لي مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني علي بن كعب. فقبيلة التي عمر منها، عمر عدوي رضي الله عنه، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. يعني هذا دين هو يهمه رضي الله عنه. ثم قال: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين. الآن تحول إلى موضوع القبر، يهم موضوع القبر والدين. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، أي في حجرة عائشة رضي الله عنها. وكان باقي موضع قبر كانت تريده لها مع أبيها ومع زوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الآن يستأذنها عمر رضي الله عنه في أن يدفن في ذلك الموضع. قال: فسلم، أي عبد الله بن عمر سلم على عائشة واستأذن، ثم دخل عليها ووجدها قاعدة تبكي قد بلغها الخبر، فقال: يقرأ عليك عمر ابن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي، أي هذا الموضع، ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل، رجع عبد الله بن عمر إلى أبيه، فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك، أي من الخبر؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت أي مات فاحملوني، ثم سلم فقل: يستأذن عمر، يعني معنا قد أصل وكفل وصلي عليه، ثم يذهب به من أجل الدفن. وما زال يقول أيضا: استأذن، استأذن عمر بن الخطاب، يعني يستأذن في حال حياته حين كان حيا، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين، يعني إلى البقيع. وجاءت أم المؤمنين حفصة وهي بنت عمر، والنساء تسير معهم، قال: وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء كثير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه. الناس خرجوا الذين هم الأجانب ويبقى المحارم، ولجت دخلت عليه فبكت. قال: فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال، فولجت داخلا لهم، يعني حفصة دخلت داخل البيت ودخل الرجال، فسمعنا، قال: فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهب، كان شك من الراوي هل قال النفر أو قال الرهب، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني يحضر معكم التشاور ولكن ليس داخلا معكم في الإمارة أنه يكون أميرا أو أنه يحدد الأمير. فقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. أي سعد بن أبي وقاص حين عزله عن إمارة العراق، قال: ما عزله عن عجز ولا عن خيانة، وإذا صارت له فهو ذاك أهل له، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. وقال: أوصي الخليفة من بعد للمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي يعني بعد أن أصل أو بعد أن كفن وصلي عليه. فسلم عبد الله بن عمر وقال يستأذن عمر بن الخطاب قالت أدخلوه فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن وهو ابن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. أيكما هو الثالث فهذا الثلاثة وقد أخرج نفسه وجعل الأمر إلى عثمان وإلى علي. قال عبد الرحمن جعل أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فصاروا ثلاثة. فقال عبد الرحمن بن عوف أيكما تبرأ من هذا الأمر جعله إلى علي وإلى عثمان وهو خرج نفسه فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان علي وعثمان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتصنعن ولتطيعن. إذن أخذ بيد علي أولا، ثم خلا بالآخر بعثمان فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق أي من كل واحد منهما قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه. فبايع له علي وولد أهل الدار فبايعوا. ما شاء الله، قصة عظيمة مباركة من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب فضائل الصحابة في الباب الثاني باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقصة مطولة ولكنها ممتعة وطيبة، ولأن تأخذوها من صحيح البخاري خير لكم من أن تأخذوها من كتاب المتأخر. رواها الإمام البخاري رحمة الله عليه بإسناده إلى عمر بن الخطاب وإلى هؤلاء الأخذاب رضي الله عنهم أجمعين، وهي كما ترون مليئة بالفوائد والمسائل الطيبة والمليحة، وتنبئكم عن آثار السلف أعمالهم وأقوالهم ومواقفهم. قدم عبد الرحمن بن عوف يسلم لهم صلاة الفجر فأكمل الصلاة وقصر القراءة كما سمعتم مواقف طيبة وفقه في الدين وهكذا ينبغي إذا كان في شيء كحريقة مثلا فيكون من الإمام تخفيف القراءة وتخفيف الصلاة أيضا حين تغير الصوت أخذ الناس التسبيح سبحان الله سبحان الله يدل على تفقه في الدين على فقه في الدين على فهم الدين فصلى لعبد الرحمن صلاة خفيفة لأن الحال يقتضي هذا فالقلوب مشغولة بالحدث انظر من قتلني فقال غلام المغيرة المجوسي انظر إلى الشر في دخول الكفار في بلاد المسلمين أنه لا يؤمن على المسلمين من الكفار ولو كان هؤلاء الكفار أجرا ولو كانوا عبيدا وأسرا ولو كانوا عمال ولو كانوا طباخين وسائقين الكافر كافر ما ثمن إذا كان بعض المسلمين قد يخونون فكيف بالكافرين والله المستعان وهذه استجابة من الله لدعاء عمر رضي الله عنه كان يدعو الله أن يرزقه الشهادة وفي بلاد رسول الله التي هي المدينة وقد صارت دار إسلام فكتب الله فاستجاب الله دعاءه وكتب له الشهادة على يد هذا العلم المجوسي لما عرف أنه هو قام قاتله الله يعني هذا إنسان ما هو حق المعروف لقد أمرت به معروفا كأنه كلم سيده فيه يحسن إليه ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام يعني حمد الله أن الله برأ المسلمين من ذلك وإنما على يد رجل مجوسي ثم يقول يخاطب عبد الله بن عباس عمر يخاطبه قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج في المدينة وكان العباس أكثرهم بطيغا يعني عبيدا من هؤلاء العلوج فقال إن شئت فعلتم هذا ابن عباس يرد أي إن شئت قتلنا قال كذبت كأن بمعنى أخطأت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم أي الآن تقتلونهم قال وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ قال عمر وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي يخاف على نفسه لأنه تولى الخلافة والإمارة وهي مسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فتمنى أنه كفاف لا له ولا عليه فلما أدبر ذلك الشاب الذي قال تلك الكلمات الطيبة إذا إزار يمس الأرض
إزار طويل وعمر مطعون رضي الله عنه يعني فقد صار وشيك الموت ومع ذلك انظر كيف يدعو إلى الله وبطنه مفتوح ما دخل خرج من ذلك الفتح قال رد علي الغلام ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك أنقى لثوبك أي تحافظ على ثوبك بالنقاء والصفاء والنظافة فحين رفعته يكون أنظف لثوبك وأتقى لربك لأنك تطيع الله عز وجل برفع إزارك عن كعبيك هذه طاعة لله ومن التقوى ما شاء الله كلام طيب كلام علم وتوجيه حسن وهو في هذا الموقف نسأل الله الثبات لنا ولكم ولجميع المسلمين على الكتاب وعلى السنة كما ذكروا عن الشيخ بن باز رحمه الله عليه أنه كان في المرض الذي توفي فيه كان أحد الأطباء في الطائف نصراني فدعاه إلى الإسلام دعاه إلى الإسلام وهذه الدعوة إلى الإسلام أهم من علاجه هو للشيخ ينقذه من المرض ويخاف أن يسأله الله عنه يوم القيامة يا عبد يا عبد العزيز عالجك فلان ابن فلان وهو نصراني فلم تدعه إلى الإسلام الله أكبر وصدق الله إذ يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء ثم قال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه يعني ما شاء الله أسرع يعني سريعين استجابة وتطبيق سريع فقال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فصل في بني عدي بن كعب إلى آخر انظروا على سؤده في الكلام على كلام حكيم كلام رصين يدل على ثبات وعلى سداد وعلى توفيق وعلى علم وعلى دين وعلى إيمان الله أكبر هذه السكينة والوقار كما قال الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم سكينة سكينة ووقار في الكلام في المشي في القيام في القعود في الحركة في كل شيء السكينة والوقار بعض الناس كلامه مثل كلام المجانين أو المخبولين وحركته ومشيته سرعته كله مثل المجنون ما عندهم السكينة والوقار إلا من رحم الله والله المستعان يقفز حتى يفجعك ويمكن في حاجة هو لا في حاجة ويلتفت لفتة لما يفجعك ويمكن حصل شيء هو لا حصل بس ما عنده السكينة والوقار فالله المستعان نسأل الله السلامة فكان يهم أمر الدين ثم أمر القبر ثم أمر المسلمين أمر القبر يحب أن يدفن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر الصديق رضي الله عنه والله سبحانه وتعالى حقق له هذه الأمنية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وكان يتمنى الشهادة وكان يتمناها في المدينة يريد أن يجمع بين الشهادة وبين الموت في المدينة وبين الدفن في الحجرة الشريفة
وكلها الله عز وجل جمع هذا شهادة وفي المدينة ودفن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه جميعا. أيضا انظر إلى الاستئذان استأذن في القبر، بعض الناس ينشيها كلها عنفضة كلها عنفضة كلها استبدال في حتى عند مرض الموت هكذا استبدال عنه ينصحونه الوصية إفعال إصناع ما يرضى كلامه. واحد من الناس ذهب له مجموعة ينصحونه يا فلان أوصي يا فلان الموضع الفلاني حق فلان وأنت عارف من الأراضي والموضع الفلاني حق فلان، قال أنا ما سأموت أنا ما سأموت، وهذا عندكم فلان يشير إلى ابنه الكبير، أنا سوى شيء يعني عنجهية حتى في مرض الموت صلى الله عليه وسلم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وبعضهم يظن أنه إذا مشى مشي هادئا يظن أن هذا من التمسكن، يمشي إذا مشى عادية يشوفها ما هي مرغوبة، لابد يمشي يتمطع، يعني آثار الكبر على مشيته وعلى حركته وعلى كلامه كل كبر. إيش يعني هو ما إنسان عادي، الشيطان يقول له أنت ما أنت عادي، أنت فلان وأنت ابن فلان وأنت أصحاب الأراضي وأصحاب الأموال وأصحاب وأصحاب، هكذا تكون أي إنسان فقير؟ لا، لابد كلامك يختلف ومن شيتك وحركتك وكلها بالكبر وبالفخر وبالخدم، حتى ولو بالخدم فعلنا وسوينا وإن كان ما فعل، ليقولوا أنهم من بني فلان. هذا الجهل، آثار الجهل وآثار العمى، نسأل الله العافية والسلامة. قال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام فيه بلغ فلان سلامي أو اقرأ السلام على فلان وهو في نفس القرية في نفس المدينة لا بأس. حمد الله لما أخبر أن عائشة أذنت أن يدفن في حجرتها، قال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. الله سبحان الله، كان يهم هذا وما يزال يقول استأذن أيضا بعد موته. فهذه الدنيا يا إخواني في الله لا تزوم لأحد، قابل أن تتوقع هذا أنه سيأتي عليك يوم إما أن تموت وإما أن يموت أعز الناس إليك ثم الذي يليه ثم الذي يليه واحدا واحدا ثم أنت، لا بد من هذا. فلا تعصب ولا تتكبر وتواضع واقبل الحق وتمسك به وادعو إليه. جعل الأمر إلى ستة كما سمعتم، وهم يختارون الذي يقربهم إلى الله، والحمد لله أن الله وفقهم وأجمعوا على ذلك، أجمعوا على عثمان رضي الله عنه، ولما قتل عثمان أجمعوا على علي رضي الله عنه، ومن قبلهم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام أجمعوا على أبي بكر رضي الله عنه، بعد موت أبي بكر رضي الله عنه أجمعوا على عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. أما بعض أصحاب البدع والأهواء فهذا كله لا يرضيهم ولا يبالون بإجماع الصحابة، لكن أولئك من أصحاب البدع فلا يلتفت إلى أقوالهم. أيضا انظر إلى هذه الوصايا بعد أن انتهى من أمر الدين ومن أمر القبر ومن أمر الاستخلاف، رضع بأمر الوصايا، قال أوصي الخليفة من بعدي، يعني الذي اخترتموه وصار الأمر إليه فأنا أوصيه مقدما من قبل أن يعين، وتكون هذه الوصايا نصب عيني. توصي المهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. ما شاء الله بدأ بالمهاجرين لأنهم أفضل للأنصار، ثم قال وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. ثم قال وأوصي بأهل الأمصار خيرا، أصحاب الأمصار الأخرى مثلا العراق اليمن مصر إلى آخره، وأوصي بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجبعة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. ثم ربع بالوصية بالأعراب، قال وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب، الأعراب سكان البادية، قال فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواش أموالهم ويرد على فقرائهم. ثم قال وأوصيه بذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاغتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من التواصي بالحق، لا بد من التواصي بالصبر، لأن الذي لا يوصي بالحق فهو أحد شخصين، إما أنه يوصي بالباطل وإما أنه ساكت عن الحق، وهو الساكت عن الحق شيطان أخرس. فلا تكن ناطقا بالباطل ولا تكن أخرس عن الحق، انطق وتكلم بالحق الذي يقربك إلى الله حتى تؤجر على ذلك. ثم انظروا أيضا إلى فعل هؤلاء الستة رضي الله عنهم، كيف رتبوا أمورهم حتى استخلصوا الأمر. إلى عثمان رضي الله عنه أخذ العهد من علي أولا بعد أن خلا به أنه إن بويع بأن يعدل، وإن بويع للآخر بأن يسمع ويطيع، فأدى العهد على هذا. ثم اختلى بعثمان وأخذ عليه العهد نفس الكلام، بأنه إن بويع له بأن يعدل، وإن بويع للآخر أي لعلي بأن يسمع ويطيع، فعاهد على هذا. ثم اجتمع مع البقية والكل كلهم ستة صاروا سويا، وقال يا عثمان نجدك، وبايعه من في المجلس البقية كلهم، ثم دخل الناس وبايعه. ما شاء الله ما شاء الله، لا غنى للناس عن العلماء والعقلاء والحلماء والفقهاء والأتقياء، لا غنى لهم عنهم. وإذا خلى مكان منهم حل البلاء وحل الشر. أهل العلم جزاهم الله خير، أهل العلم أهل الفقه والحلم والدين والصدق والأمانة، كيف يجعل الله على أيديهم الخير العظيم والبركة العظيمة، وكيف يجعلهم الله سبب في حل الفتن وفي حل المشاكل. والله أكبر. وانظروا إلى كلمة الشيخ ربيع جزاه الله خير حين تكلم في هذه الفتنة, فتنة الحجور والعدم, كيف أطفأ الله بتلك النصيحة شرا كثيرا. كلمة العلماء, الحلماء الفقهاء, الله ينفع بها. وأنا متأكد لو أن الشيخ مقبل حي رحمة الله عليه لأطفأها بأسرع وقت. العلماء لهم مكانتهم عند الله أولا ثم عند المؤمنين ثانيا. فإذا خلف البقاع من العلماء يحل بأهل الأرض الشر والبلاء, نسأل الله العافية والسلامة. والحمد لله ونسأل الله التوفيق والسداد. وقد كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه سدا منيعا في وجوه كثير زفتا, ولهذا ما قلقل أبو الحسن للفتن إلا عند مرض الشيخ, المرض اللي مات فيه بدأ يقلقل, لأنه عرف أنه كما قال هو عن نفسه قال انتهى زمن الخوف, يعني ما في الشيخ مقبل أو كاد أن ينوس أو قالها بعد أن مات الشيخ, مات الشيخ من بعد الشيخ الألباني والشيخ العثيمي, قال انتهى زمن الخوف, انتهى, يعني كان في زمن موصوف بزمن الخوف. متى؟ في عهد هؤلاء الأئمة كان زمن الخوف, يخاف أهل الباطل من أن ينشروا أباطيلهم, وخصوصا من كان متلبسا بالسنة. أما من كان باطلا من بداية أمره هو على باطل, ولكنه قد فرح. فلما مات هؤلاء خرج الباطل الذي كان مدفون في قلب أبي الحسن أظهره الله. لكن ماذا استفاد وقد عرف بأباطيله؟ ما استفاد شيئا, أضاع نفسه. فعلى الحجور وعلى العدم أن يقبل نصائح العلماء وأن يهدأ وأن يحافظ على الدعوة وعلى الأخوة, على الأخوة, الأخوة الإسلامية بينهم وبين المؤمنين, لأن يكون هذا يتكلم وهذا يتكلم هذا مما يزعزع الأخوة الإيمانية. والله سبحانه وتعالى بأهمية هذا الأمر بدأ به قبل كثير من الأعمال الشريفة والعظيمة, فقال سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, بدأ بهذه الصفة, صفة الولاية الإيمانية والأخوة الدينية. ثم جاء ورتب عليها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لكن أتى بهذه الخصال العظيمة والشريفة بعد أن ثبت الخصلة الأولى الولاية, الولاية الإيمانية بعضهم أولياء بعض. فينبغي أن يحافظ على الولاية, الشيطان يريد زعزعتها بكل ما أوتي من قوة ومن كيد ومكر, وكذلك أعداء الشيطان يريدون هذا زعزعة الولاية. لكن الله سبحانه وتعالى يريد تثبيت هذه الصفة الكريمة, صفة الولاية الدينية, وكذلك رسول عليه الصلاة والسلام والدين الإسلامي الكتاب والسنة إلى حد أن يقاتل على الحفاظ عليها. كما قال الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى أبت أن تحافظ على الولاية الدينية والأخوة الإيمانية, فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى شرع الله وتحفظ مكانة الأخوة في الله، فإن فات رجعت إلى الحق والعدل والصواب والإنصاف، فأصرف بينهما في الحق وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذه الأوامر كلها من أجل إنما المؤمنون إخوة، فلا بد أن نحافظ على هذه الأصول. فأصلحوا بينهم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فيجب المحافظة على الأخوة الدينية والأخوة الإيمانية، أما أن هذا يشرشر وهذا يغلقل وهذا يطعن، معناه أننا ضيعنا الأخوة. فعلى أهل السنة جميعا أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا لا يقول القائل كما قال أبو الحسن انتهى زمن الخوف، سواء قاله بلسان قاله أو بلسان حاله، بقي إن ربك لبالمرصاد، إذا أمنت من الناس فلا تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فكون هذا يطعن في الأخوة بإبرة، يطعن في الأخوة بإبرة يخترقها، وذاك بمخيط وذاك بسكين وذاك بخنجر وذاك بنعول، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. يجب أن نحافظ على أخوتنا على ديننا، أخوتنا جزء من ديننا وجزء من إيماننا، فقوتنا جزء من ديننا ومن إيماننا ومن إسلامنا. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وانظروا الذين يخالفون أوامر الله كيف ينتقم الله منهم. كم من حروب الآن في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان، هي المخالفات في أوامر الله. فلا يقول أهل السنة هذا يخص الشيعة والصوفية والمرجئة، نقول لا، حتى نحن إذا خالفنا هذه المخالفات، الطعون في الأعراض والسباب والشتام وعدم المحافظة على الأخوة، ثم أيضا القلقلة، كون فلان يجلس مع فلان ويقلقل، هذا وخز في الأخوة ولو بالإبرة، وذاك يمسك فلان ويقلقل ولا في الشارع ولا في أي مكان، كل هذه وخز في الأخوة وطعون فيها. ولا شك أن الإنسان إذا لم يتعمده الله برحمته سيجد جزاء عمله، إما عاجلا وإما آجلا، فلا يعمل مثل الله إلا القوم الخاسرون. فنتواصى بالصدق وبالأمانة وبالأخوة وبالتناصح فيما بيننا. القلقلة والقيل والقال ما هو من التناصح، التناصح الذي يحبه الله أن تأتي إلى الشخص وتنصحه أو تكتب له وتسلي نفسك، قد يكون عندك شبهات فيحتاج إليك ليزيل عنك تلك الشبهات، فلا تقول فعل خير، لا، سلي نفسك. فإن احتاج لك فيقال يا أخي جزاك الله خير، لكن أنت عندك شبهة، فنحب أن نزيل عنك هذه الشبهات. والمهم أنه يحافظ على الأخوة الدينية، على طلب العلم وعلى الوقت، وتسد سمعك عن القيل وعن القال، تسد سمعك عن القيل وعن القال. وإذا لم نسمع لنصائح العلماء فنسمع نصائح من؟ إذا نصح الشيخ ربيع ربنا نصحه، نصح الشيخ عبيد الجابري جزاهم الله خير، ردنا عليهم نصح فلان، نصح أبو إبراهيم، نصح هذا نرد وهذا نرد، شابهنا المبتدعة، شابهنا المبتدعة وشابهنا أبا الفتن المصري. لا، يجب أن نترفع عن هذا. فإذا نصحك، إذا كنت تحتفل بنصيحة طالب، ما بالك بنصيحة عالم؟ ثم ما بالك بنصائح علم من أماكن شتى؟ اسكتوا اهدأوا، اسكتوا اهدأوا، فتقول لا نحن أعلم. يعني إيش العلماء ما يفهمون؟ لما تقول نحن أعلم، شابهت المبتدعة في إدخال البدع. فإذا نصحوا قالوا بأن فلان ما يفهم أو ما يعرف أو ردوا نصيحته بأي أسلوب. يا أخي، في الوقت هذا من كان في دماج أو في عدن أو في مكة أو في المدينة أو في البيضاء أو في بعدان أو أصبح الآن المجتمع كقرية واحدة، أمور الأحباب طارت شرقا وأرضا، وهواتف حتى عند بياعي البصل، جوالات عند بياعي البصل، مثلا ما صارت صعبة. وهذا له أصحاب وهذا له أصحاب، وهذا يأتي بالأخبار وهذا يأتي بالأخبار. فهذه الشبهة ما تنطلي على العلماء أن تقول نحن أعلم. كيف العلماء ما يفهمون؟ يعني الأخبار تصل إليهم إلى حد التواتر، تأتيهم لا من شخص ولا من اثنين ولا من ثلاثة ولا من أربعة ولا من خمسة ولا من ستة، وإنما إلى حد التواتر. فصار كأنه في موضع الفتنة معايش لها، فما أصبحت قريبة عليه لا من قريب ولا من بعيد. بس هو كيف ترد النصائح؟ يقال نحن أخبر، هذا ما يفجر. وعلى هذا يلزمك أنك ما تتكلم في شيء ما هو عندك موجود في مكان آخر، خلاص أهل ذلك المكان الآخر هم أخبر وأنت تسكت. أما أنك تكيد لنفسك بكيل وتكيد لغيرك بكيل آخر، هذا هو الهوى، هذا هو الهوى. ثم أيضا لما يتكلم الشخص مثلا في أناس ما هم عندهم في مكة هم في المدينة هم، يقول لك اسكت، أهل البلد هناك هم أدرى بما فيه كما قلت أنت. فنحب أننا نترفع عن اتباع الهوى، وتكون مكانة العلماء باقية في قلوبنا، احترام أهل العلم وتقدير أهل العلم باقية في قلوبنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا ولكم ولجميع المسلمين. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.